بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في الجماعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، ذكرنا أن المستفاد من الروايات ومن السيرة القطعية الخارجية المتصلة بزمان المعصومين سلام الله عليهم أن النافلة لا يؤتى بها جماعتان، وأن الجماعة مختصة بصلاة الفريضة، ولم ينسب جواز النافلة جواز الجماعة في النافلة إلى أحد من فقهائنا، وهذا الحكم والمتسالم بينهم. ولكن مال صاحب المدارك قدس الله نفسه وصاحب الذخيرة إلى جواز ذلك. واستدل صاحب المدارك قدس سره على ذلك بروايات بعد المناقشة فيما دل على عدم الجواز بما تقدم. استدل بعدة روايات، منها ما ورد في نافلة شهر رمضان حيث أمر الإمام عليه السلام وقال صل في رمضان بأهلك النافلة والفريضة. فهذه الرواية ذكر قدس الله نفسه أنه تدل على جواز الإتيان بنوافل شهر رمضان مع الجماعة بأهل الإنسان تصلي جماعتان، بل قال عليه السلام في سيرة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلي بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله. فاستظهر من هذه الرواية مشروعية الجماعة في صلاة النافلة، ولكن هذا غير ممكن، فإن الرواية وإن كانت صحيحة السند لكن لا يمكن أن يراد بها الإتيان بنافلة شهر رمضان جماعة، يعني يحمل قوله عليه السلام صل بأهلك يعني صل مع أهلك أي صل جماعة، هذا لا يحتمل أن يراد. وذلك لأن نافلة شهر رمضان هي القدر المتيقن في عدم الجواز، وأنه لا يجوز الإتيان بها جماعة، وأنها بدعة كما صرح به في الصحيحة المتقدمة. ولم يناقش فيها صاحب المدارك قدس الله نفسه، وإنما ناقش بعدم العموم، وأن هذه الصحيحة مختصة بنوفلة شهر رمضان ولا يعم غير شهر رمضان. وإلا فصاحب المدارك قدس الله نفسه أيضا لم يناقش في ذلك، فلا يمكن حمل هذه الرواية، هذه الصحيحة صحيحة عبد الرحمن، لا يمكن حملها على إرادة الإتيان بنوفلة شهر رمضان جماعة، فإنها خلاف الروايات المتقدمة الكثيرة التي كانت فيها الصحيحة، ودلت على أن هذا بدعة ولا يجوز الإتيان بها جماعة. إذن لا بد من حمل هذه الرواية على أن المراد بها الإتيان بالصلاة عند أهله، وأن يكون با بمعنى عنده لا بمعنى معه. صل بأهلك في رمضان الفريضة والنافلة فإني أفعله، يراد بذلك الصلاة عند الأهل لا الصلاة مع الأهل جماعة، باعتبار أن شهر رمضان شهر الصوم والعائلة لا ينتظرون الإفطار مثلا، فيجوز للإنسان أن يصلي عند أهله ولا يحضر المسجد. هذا من خصوصيات شهر رمضان. فتهمل كلمة بأهلك بمعنى عند أهلك لا بمعنى مع أهلك، وإلا كانت مخالفة للروايات الكثيرة المتقدمة التي دلت على عدم الجواز. هذا مضافا إلى أن الرماية لو كانت صريحة في ذلك أيضا لا بد من حمله، يعني لا بد من رفع اليد عنها، وذلك لأنها تعارض تلك الروايات وفيها الصحيحة، فلا بد من الرجوع إلى قواعد التعارض، فلتهمل على التقية باعتبار أن العامة يرون جواز الإتيان بالنافلة جماعة، نافلة شهر رمضان وغير نافلة شهر رمضان. فبما أن هذه الرواية يعارضها الروايات المتقدمة فلا بد من الحمل على التقية. إذن كيف يمكن الاستناد إلى هذه الرواية التي بإزائها روايات كثيرة وفيها الصحيح، فيقال بجواز الإتيان بالنافلة جماعة؟ فهذا صح. وهناك عدة صحاح غير هذه الصحيحة. تلك الصحاح وردت في خصوص المرأة، وأن المرأة تأم في النافلة دون المكتوبة، وهذه عدة روايات. من جملتها صحيحة شام بن صالح، روى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن شام بن صالح أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تأم النساء، قال عليه السلام تأمهن في النافلة، فأما في المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم في وسطهن. هذه الصحيحة استدل بها صاحب المدارك قدس الله نفسه على جواز الإتيان بالصلاة بصلاة النافلة جماعة، والرواية صريحة في ذلك. وأيضا استدل بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال تأم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ويقمن عن يمينها وشمالها، تأمهن في النافلة ولا تأمهن في المكتوبة. وأيضا استدل بصحيحة سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تأم النساء، فقال عليه السلام إذا كن جميعا أمتهن في النافلة فأما المكتوبة فلا، ولا تتقدمهن ولكن تقوم وسطا منهن. هذه الصحاح الثلاث استدل صاحب المدارك بها على جواز الإتيان بصلاة النافلة جماعة، ولا بد من أن يكون هذا مبنيا على عدم الفصل بين المرأة والرجل يقينا، وإلا فهذه الصحاح كلها وردت في المرأة دون الرجل. غاية الأمر أن نلتزم بجواز الجماعة في النافلة في خصوص النساء دون الرجال، ولكنه قدس الله نفسه حيث رأى عدم الفرق والأمر كذلك لم يفرق أحد بين النساء والرجال في هذه الجهة، حيث بل رأى عدم الفرق بين النساء والرجال، وهذه الروايات دلت على جواز الإتمام في النافلة بالنسبة إلى الرجال، فحكم بالجواز مطلقا لعدم المائز. بناء على ذلك وهو الصحيح عليكم السلام أنه لا فرق بين الرجال والنساء، بناء على ذلك هذه الروايات أيضا تكون معارضة للروايات المتقدمة التي دلت على عدم الجواز بالنسبة إلى الرجل، لأن القدر المتيقن والرجل. فتلك الروايات الواردة التي دلت على عدم الجواز في الرجل وفيها الصحيح بالملازمة تدل على عدم الجواز في النساء أيضا. إذن تدع المعارضة بين هذه الروايات وتلك الروايات باعتبار أن هذه الروايات تجوز الإتمام في صلاة النافلة في النساء وبالدلالة الالتزامية تجوز في الرجال. الروايات المتقدمة تدل على عدم الجواز في الرجال يعني القدر المتأخر، وبالملازمة تدل على عدم الجواز في النساء، فبين كل منهما والآخر معارضة باعتبار الدلالة الالتزامية. إذن يدخل هذا في باب المتعارضين، كيف يمكن الاعتماد على إحدى الطائفتين في الروايات المتعارضة مع أن تلك الروايات هي الروايات المشهورة المعروفة التي عمل بها الأصحاب بلا نكير وبلا خلاف، وهي مخالفة للعامة وهذه الروايات موافقة للعامة؟ إذن لابد من حمل هذه الروايات على التقيه من جهة وجود المعارض وكون إحدى الطائفتين مخالفة للعامة والطائفة الأخرى موافقة، وهذا هو الميزان في المتعارضة. يحمل الموافق على الحكم على التقيه والمخالف على الحكم الواقعي، فتلك الروايات تتقدم على هذه الروايات لا محالة. وقد ذكر المحقق الهمداني قدس الله نفسه وغيره في مقام الجواب عن هذه السها بأنه لا إطلاق لها، غاية الأمر أنها تدل على جواز إمامة النساء في صلاة النافلة في الجملة لا في كل صلاة نافلة، فلتحمل هذه الروايات على صلاة الاستسقاء مثلا التي ثبت فيها مشروعية الجماعة وإن كانت نافلة. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحمل في نفسه وإن كان بعيدا، حمل هذه الروايات على خصوص مورد نادر كصلاة الاستسقاء إلا أنه في مقام الجمع لا بأس به. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه وبغيره لا وجه له، فإن بعض هذه الروايات وإن لم يكن لها إطلاق كما ذكره، ولكن صحيحة هشام غير قاصر في الدلالة على الإطلاق، لأنه في كلام الإمام عليه السلام هكذا قال محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل تأم النساء، فقال عليه السلام تأمهن في النافلة وأما المكتوبة فلا. تأمهن في النافلة هو سأل عن جواز الإمامة، والإمام عليه السلام أجاب عن الجواز على نحو الإطلاق. كيف يمكن أن يقال إن الإمام عليه السلام ليس في مقام البيان ويريد بذلك صلاة الاستسقاء؟ وهكذا يعني أولى من ذلك صحيحة الحلبي فإنها غير مسبوقة بالسؤال. الإمام عليه السلام ابتداء قال تأم المرأة النساء في الصلاة وتقوم وسطا بينهن ويقمن عن يمينها ويقمن عن يمينها وشمالها تأمهن في النافلة ولا تأمهن في المكتوبة. منع الإطلاق بعيد جدا، والصحيح ما ذكرنا أن هذه الروايات وإن كانت مطلقة ولكنها كما تدل على الجواز في النساء تدل على الجواز في الرجال أيضا بالدلالة الالتزامية. إذن تعارضها تلك الروايات، وفي مقام المعارضة لا بد من تقديم تلك الروايات على هذه الروايات وحمل هذه الروايات على التقيه. من جملة ما استثنوه جماعة صلاة الغدير، قالوا إن هذه الصلاة يجوز الإتيان بها جماعة، بل نسبها إلى المشهور، وقالوا إن المشهور جواز الإتيان بصلاة الغدير جماعة، والظاهر أن هذا لم يثبت، يعني أن المشهور ذهبوا إلى جواز ذلك. فإن صاحب الجواهر قدس الله نفسه ذكر أن أكثر من تعرض لهذه الصلاة لم يذكر فيها الجماعة، مع أن الذاكرين في مقام البيان وذكر خصوصيات هذه الصلاة ذكروا ولم يتعرضوا للإتيان بها جماعة، فالظاهر أنهم غير ملتزمين بجواز ذلك، إذن لم يثبت الشهرة. وكيفما كان فلا دليل يدل على جواز الإتيان بصلاة الغدير جماعة إلا أمور ذكروها ولا يتم شيء منها، منها ما ذكره صاحب المدارك قدس الله نفسه من جواز الجماعة في النافلة على الإطلاق، ومنها صلاة الغدير، وذكر قدس الله نفسه أنه على هذا أي بناء على جواز الجماعة في النافلة فلا مانع من الإتيان بصلاة الغدير جماعتان، يعني على القاعدة. وهذا ظهر جوابه أنه لم يثبت جواز الجماعة في النافلة حتى يطبق هذه الكبرى على صلاة الغدير فيقال فيها بالجواز. ومنهم من استدل ذلك، نسب هذا إلى الشهيد الثاني قدس الله نفسه، استدل على ذلك بأن يوم الغدير عيد أحد الأعياد فيشمله أدلة بل الصلاة استحباب الصلاة في يوم العيد. هذا واضح النفع كما ذكره صاحب الجواز قدس الله نفسه، إذ ليس لنا إطلاق يدل على الإتيان بهذه الصلاة في كل عيد، يعني الإتيان بصلاة العيد صلاة مخصوصة ورد في العيدين فقط، في عيد الفطر والأزهى، وهذه صلاة أخرى مخالفة لها في الكيفية خاصة بالغدير. نعم الغدير عيد، ولكن لم يثبت استحباب الصلاة في كل عيد، وإنما ثبت استحباب الصلاة صلاة خاصة مع كيفية خاصة في خصوص العيدين، فمجرد كونه عيدا لا بل لا يدل على جواز الصلاة فيها جماعة في هذا العيد جماعة. نسب صاحب الجواهر قدس الله نفسه إلى الشهيد الثاني قدس الله نفسه أنه علل بذلك، وهذا واضح الدفع. والعمدة في المقام ما ذكروه من أن أبي الصلاة نسب إلى رواية جواز الإتيان بصلاة الغدير جماعة، وكذلك الشيخ المفيد قدس الله نفسه في كتاب المقلعة ذكر يوم الغدير، ومن جملة ما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر بالصلاة جماعة، فصلى الناس ركعتين ثم صعد المنبر بل وختم صلى الله عليه وآله، ولكن شيئا منهما لم يثبت. الرواية مرسلة وما ذكره المفيد قدس الله نفسه في المقلعة أيضا لم يثبت، وليس فيه ذكر أيضا الصلاة جماعة. نعم ظاهر هذا الكلام أنه أمر بمناد المنادي الصلاة جامعة فاستمع الناس وصلوا، ظاهره أنهم صلوا جماعة، فكيف كان فلم يثبت شيء منهما رواية المرسلة، ولا يمكن أن يكون مستندا لحكم شرعي. إنما الكلام في أنه هل يمكن إثبات الاستحباب هنا في صلاة الغدير جماعة على قاعدة التسامح في أدلة السنن، أو أنه لا يشمل المقام، لا يمكن التمسك بالقاعدة في إثبات الاستحباب هنا. إذا قلنا إن هذه الروايات التي دلت على أن من بلغه ثواب على عمله فعمله كان له ثواب ذلك، وإن كان رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقله، إن هذه الروايات إن قلنا إنها منصرفة أو ظاهرة فيما إذا كان الشيء بلغ عليه الثواب فقط، لا أنه بلغ عليه الثواب وبلغ عليه عدم الثواب، كلاهما بلغ هذا وذاك. لو فرضنا أن رواية دلت على استحباب عملين ونفرضه هجة، الرواية المعتبرة دلت على أن الفعل الفلاني مستحب، ودل رواية أخرى أيضا ما اعتبره على أنه ليس بمستهب، لم يعمل الشارع مثاله، فتعارض في مقام المعارضة، هل يمكن أن يقال إن هذا مستهب بأخبار من بلغ، من بلغه ثواب على عمله؟ هذه الروايات كما ذكرنا أنها منصرفة عما إذا بلغ العقاب، أيضا فرزنا بلغ الثواب وبلغ العقاب، وكلتا الروايتين ضعيفة، دلت رواية ضعيفة على أن هذا حرام، ودلت رواية ضعيفة على أنه مستحب أو واجب. قلنا في عند البحث عن القاعدة أن أخبار من بلغ ظاهره أن يكون الشيء متمحزا في الثواب، بلغ عليه الثواب، لا أنه بلغ عليه الثواب وبلغ عليه العقاب أيضا. فمثل هذه الموارد لا تكون مشمولة لأخبار من بلغ. إذا قلنا بلغ عدم الثواب أيضا لا العقاب، فقط عدم الثواب، وردت رواية أنها ليست بمستحبة ولم يعمر الشارع بها، وإنما هو كذب.